وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتوجه بالشكر لسماحة الحجة السيد محمد رضا السلمان على هذه الدعوة الكريمة وإتاحة الفرصة للقاء جامع من المؤمنين لإلقاء بعض الضوء على بعض المشاكل الموجودة في المجتمع. موضوع العنف والعنف الأسري ليس موضوع بإمكان أي شخص أن يتكلم عنه في فترة قصيرة بسبب تشعب المواضيع، وكذلك بسبب أنه موضوع جديد يطرح على المجتمع، سواء على المجتمعي أو المجتمع حتى الخاص أو المجتمع حتى الطبي. في بعض الأمثلة، في عام 1414 بعد حصولي على دكتوراه أتيني على في الأحساء على أساس أطور قسم الأطفال. ثاني يوم تفاجأت بوجود طفل في الإسعاف عليه آثار غريبة جدا، يعني الجلد متقشر وبدون حراك. حاولنا إنعاش الطفل أو الطفلة، أذكر اسمها ابتسام، صعدناها فوق حاولنا إنعاشها، توفت البنت. القصة أنه الأب يعذب الطفلة، فمن التعذيب أنه يأخذ المقص يقص من جلد البنت. يعني كانت القضية بشعة، يعني بحيث أن حتى نسبة الدم تنزف من كل مكان. الهيموغلوبين كان 1.5، يعني طبيعي 12، هي كانت 1.5، ما بالإمكان تعيش. بعد فترة جاءت طفلة عمي، الأب كان يطفي سجاير في عيونها. فما أبي أسويه دراما، بس هذا شيء واقع موجود في المجتمع. بعد فترة هذا الإسعاف نادوني على أساس أشوف بعض، يعني مهتم بأصور بعض الحالات، نادوني على أساس أشوف جنين أو طفل توا مولود في نفس اليوم. الطفل كان مهشم. الأب أخذ الطفل وبعد الولادة بالحبل السري ضربه في الجدار، فكان الجمجمة مهشمة والطفل متوفي. في ذاك الوقت ما كان فيه حديث عن شيء يسمونه العنف. حاول نتكلم مع الأب. الأب كان سيء أخلاقيا وكان موظف. الأم مع الأسف كانت تساعد الأب على ممارسة العنف. جاءت القصة تنتشر أو تكتب في الجرائد، اللي كتب الموضوع أحيل للتحقيق لولا أن الأمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد قرأ الموضوع وأمر بإيداع المعتدين إلى السجن وتقييمهم تقييم نفسي في البداية. بعدين توالت حالات العنف. هذه الطفلة اللي موجودة رهف، هذه من أول الأطفال اللي حكم شرعي على المعذبين. بعدها غصون، زوجة أبوها وأبوها حكم عليهم بالإعدام، قتلوا قبل سنتين. الجرائد طالعتنا الأسبوع الماضي بحالة عنف، مطالب الادعاء العام مطالب بإعدام الأب كذلك والأم. يعني القصص كثيرة. يعني مجتمعنا مجتمع شرقي متدين، في عندنا تعاليم موجودة، رسالة الحقوق مودعة في الأمم المتحدة من مواثيق حقوق الإنسان، حقوق الطفل الصغير، حقوق الابن، حقوق المرأة، كل الحقوق أنواعها موجودة، ومع ذلك نشوف مثل هالشيء. إذا جينا نتكلم عن عنف، شو نتكلم عنه؟ شو الموضوع؟ يعني هل العنف شيء معين؟ في عدة تعريف للعنف. العنف قد يكون يعني سلوك مشوب بالقسوة، عدوانية، مو فقط لازم بالضرب، يعني قد يكون اعتداء يعني بيأخذ عدة صور، قد يكون فيه هنا عنف، يعني من التعاريف قد يكون أنه فيه هنا عنف، أو الأمم المتحدة تقسم العنف إلى أربع أصناف، لكن فيه هنا بعض التصنيفات أخرى، قد يكون فيه هنا عنف داخل الأسرة، عنف خارج الأسرة، عنف فقط موجه بالتقسيم ضد الخدم، ضد الأطفال، ضد الزوجة، ضد أفراد المجتمع، يكون عدواني ضد المجتمع. ففي عدة تعاريف. من عام 1996 إلى عام 2000 صارت فيه هنا بعض المستشفيات والقطاعات الخاصة والقطاعات العامة قامت ترصد بعض الحالات اللي تجي في المنشآت الصحية. فنشوف هذه مثلا في اللجنة الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية موجود حالات، هذه بس عينة دي من منطقة مكة، مكة المكرمة لا زالت هي أعلى منطقة في المملكة فيها نسبة عنف، يأتي بعدها المنطقة الشرقية حاليا، الرياض منطقة الرياض الثالثة. هذا مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض، هذه بعض إحصائيات العنف ضد الأطفال، أغلب معدل العمر أقل من سنتين أو أقل من سنتين ونص، وغالبا الأطفال الذكور. منظمة الصحة العالمية في عام 2002 الأمين العام كون لجنة لدراسة العنف وطلعوا بتعريف معين، أن كل سلوك يصدر في إطار علاقة حميمية يسبب أضرار جسمية نفسية جنسية لأطراف تلك العلاقة، ما حدد جنس معين ولا عمر معين ولا شيء، لكن نعرف أنه فيه هنا فئات معينة هي أكثر ضرر، وهم الضعفاء، الأطفال، كبار السن، معاقين، نساء، خدم، أو بقية أفراد الأسرة. قد يكون اعتداء من المرأة على زوجها، وهذه معلوم أنه الآن توجد. إذا احنا ضمينا فقط أنه نريد نتكلم على العنف ضد الأطفال، قد يكون المعنف قد يكون داخل الأسرة، وهذا أكثر أنواع العنف، الأب، الأم، أو كلا الأب والأم، مثل حالات البنات ابتسام وفوزية واللي ذكرت سابقا، هذه الأم والأب سواء، زوجة الأب تلعب دور الخادم، الساق، احنا ما ندري، تقول للطفل راح ويا السواق، ما تدري ايش قاعد يصير في المسافة اللي قاعد يقطعها. احد حالات العنف اللي جاتنا، لانه العنف يتشكل بعدة اشكال، مو لازم يجي مضروب، طفل جيد الام تقول تدهور مستواه الدراسي وصار انطوائي، حول إلى العيادة النفسية للأطفال عندنا في المستشفى، الدكتورة اتصلت فيه قالت له هذه القضية قضية عنف جنسي اللي موجود، هذا السواق الباص غير السعودي، هذا معتدي على أغلب الأطفال اللي في الباص، ومع الأسف ما قدرنا نتخذ فيه إجراء، لأن يعني وإن كان بعثنا بالتسجيل إلى الرياض، لكن الشخص يعني هرب من المملكة قبل يحصل الجزاء الرادع له. كذلك المدرس، مثلا مدرس في المدرسة، قد يكون مدرسين يعتدون على الأطفال، يعني من أعطاه الحق أنه يعاقب عقاب معين؟ نعرف إحنا التأديب، في فرق بين تأديب وبين عنف أو تشفي. فمعروف يعني الطفل 7 سنين ايش تقعد مثلا ايش بتسوي فيه يعني، وحتى الضرب المقصود سماحة السيد يعطيكم دروس افضل مني فيها، حتى الاماكن يعني الوجه كل شيء له دية، مثلا اذا احمرت اذا سودت اذا ازرقت هذه لها في سائر الجسد شيء، والوجه مثلا يضاعف فيه هنا ديات عليها. فالمدرسين قد يعني بجيب بعد شوي مثال كيف أن يتطور الأدب إلى عنف وجريمة بعدها. كذلك القريب، الأقارب مو بالضرورة يكونون رحماء مثل ما نتصور يعني حين الغالب، يعني خلنا نقول احنا 98% من الأقارب هم ممتازين ورحماء ومؤمنين وكل حاجة يعني، لكن فيهن فئات شاذة موجودة، فلذلك لازم الواحد ينبه حتى الأطفال على بعض الأمور اللي قد تحدث من أقارب، قد يكون قرين له في نفس العمر وقد يكون كبير. يعني عندنا حالات عنف، اعتداء من قبل خال ومن عم، واعتداء مو جسدي بس، جنسي ونفسي، فيعني هذا اعتداء على محارم وقصر في نفس الوقت، وقد يكون له اعتداء شخص بعيد. يعني احنا متعودين نروح نرسل أطفال إلى البقالة مثلا، يعني ترسل طفل إلى بقالة يعني من بيحميه من البيت، من الخروج من باب البيت إلى العودة. احنا دائما نقول بلدنا أمان، لا مو كل البلد أمان، يعني عارفين الحوادث وعارفين أمور يعني، فالواحد يجب أنه يكون ياخذ الحيطة. أماكن العنف ذكرت البيت، المدرسة، السيارة، أي مكان، في أي شيء، في سوبر ماركت، في مول، كل هالأماكن بالإمكان يحدث فيها عنف. قلنا لازم نعرف الفرق بين التأديب والتشفي، لأنه هذه تحتاج إلى موازنة. التاريخ الأسري، قد يكون الأب مدمن على الكحول، على المسكرات، مخدرات، واحد هذه كلها سبب يعني من الأسباب الرئيسية للعنف، لأنه في دراسات علمية موثقة تدل على خطر وجود مدمن أو متناول لمسكر محرم على زوجته، على أطفاله، على والديه وكثير، أو أنه وجود له حالات نفسية كامنة في الجسم في الشخص ما تبين عليه. يعني سمعنا أنه أحد الأسبوع الماضي أحد حالات العنف اعتداء من مدرس باغتصاب طفل في إحدى المدارس، اغتصاب وحشي، ولكن هذا الرجل يقولون عليه سيماء الصلاح طول الوقت، يعني ففيه شيء موجود كامن أو لا. المعنف نفس الشخص اللي يقوم بالاعتداء قد تعرض لاعتداء سابق في الصغر وتكونت له صور انطباعية داخل جسمه بحيث صارت تنعكس على تصرفاته. فبس ما نقول كل من تعرض للعنف في الصغر سواء اعتداء جسدي، جنسي، نفسي أو أي نوع من أنواع العنف معنى أنه سوف يعتدي في المستقبل، قد يكون له حنون أكثر، ولكن نقول أنه أحد الأشياء اللي المهمة للواحد يأخذها بعين الاعتبار. أنواع العنف ذكرتها في السياق، قد تكون ضرب، اعتداء جسدي، قد يكون إساءة نفسية، يعني مو بالضرورة أنه الاعتداء يكون بالضرب، اعتداء مثلا جنسي أو جسدي، قد يكون له أب من أخيار الآباء لكن إذا دخل البيت صار نمرود عليهم، ينظر شزر لهم بحيث يقول والله أنا إذا دخلت البيت ما في أحد يتنفس، هذا نوع من أنواع العنف. فهذا الشيء ما يخلينا، أو حتى الأمم المتحدة خلت هذا نوع من أنواع العنف. أو فيه شيء الإهمال، كثير من حالات الإهمال إحنا نسويها بلا يعني بصورة لا إرادية، مثلا في بيوتنا نحط مثلا أفياش الكهرباء في متناول الأطفال بحيث طفل شو مدري ياخذ مقضاب، وهذا كثير، مقضاب أو شيء حق شعر النسوان ويدخله في الكهرباء، هذه تجينا لازم نسجل حالة ذي، حالة عنف ذي من أنواع العنف اللي هي رقم 4 الإهمال. واحد في بركة مكشوفة، أو تخلي الطفل يروح يسبح في بركة وهو ما يعرف يسبح ولا وياه وجود وما موجود إنسان بالغ، هذا معناه شو؟ هذا كله عنف، وهالعنف بإهمال. أو لا، في مريض نفسي موجود أو أي أحد المرضى داخل البيت يستخدم أدوية قلب، أي أدوية، أدوية سكر، لكن في متناول طفل، يجينا طفل في غيبوبة في المستشفى أو ضغط منخفض أو في حركات وانقباضات معينة، ليش؟ لأنه حطينا في الثلاجة يفتح الباب ويتناول وانتهت القضية. والحبوب هذا عندنا الحلويات M&M's وهالأشياء ذي كلها بالضبط نفس أشكال الأدوية، فيروح فيحبون الأشكال ذي. أو لا، كثير نشوف أنه في المستوصفات بالذات ناس ما يجيبون أطفالهم للتطعيم الأساسي، التطعيمات هذه احتياجات أساسية، فالتخلي عن الاحتياجات الأساسية لحياة الطفل هذا نوع من أنواع الاعتداء. تطعيم، تغذية، في ناس عندنا مرضى يحصلوا حتى إعانة، الأب يروح يأخذ الإعانة يصرف في شيء ويترك الأطفال، فوإن كانت هي مستحقة للطفل ما مستحقة للبالغ، فكل هذه من أنواع الإهمال. أو قضية الاستغلال، نشوف إحنا في عند إشارات المرور الأطفال اللي يطرون، ذلك كلهم أعضاء في شبكة، وهالشبكة ذي تستغل الأطفال يهربونهم من أماكن، أو كذلك ما أتكلم فقط عن الخارج، قد يكون من الداخل. في عصابات استغلوا أطفال في ترويج مخدرات داخل بعض المتوسطات في الحسة عندنا هنا، يعني ما أروح في أماكن بعيدة. فهذه أنواع العنف. كيف يحدث الإيذاء؟ عادة الإنسان البالغ يصير عنده غضب، بعد الغضب يبتدي يؤدب، بعده يفقد السيطرة على نفسه ويتحول من تأديب إلى تشفي. ومثال، العام الماضي جابوا لنا دراسة طفل عمره 3 شهور، الأب عامل يشتغل آخر ليل، إذا جه في النهار يسمع الطفل يصيح، شو يسوي؟ بسكته. قال أبو 3 شهور شلون بسكته؟ يأخذ يلوحه على الكنبة. زين طفل هذا أبو 3 شهور اشتبغيه يسكت، يعني يسكته وهو بيخمد أنفاسه بهالشكل، لأن فيه شيء متلازم يسمونها الطفل المهزوز، بيصير عنده نزيف في الدماغ ذا، لأن الدماغ بيكون يتحرك ويضرب الجمجمة ويصير نزيف عنده. وصارت عندنا حالات حتى داخل المستشفى، يعني أنه في هنا أحد الأمهات خمدت أنفاس طفلها يعني بالمخدة، ذكر قبل 10 سنوات الشيء صار يعني. ما فالأمور ذي موجودة في المجتمع، بس يجب أن ننتبه لها. في هنا ظروف تصير على الوالدين وعلى المجتمع نفسه تخلي العنف يزيد. مثلا قالوا أحد الأمور اللي مثلا مستحب الزواج المبكر، الزواج المبكر، ولأن متطلبات المجتمع الآن تفرق عن السابق. قال زواج جماعي، قالوا ناخذ يكونون زوجين صغار يختلفون، يجيبون طفل حرقتهم يطلع في الطفل، اثنينهم الحين اثنينهم كانوا عقال، بعد الزواج اختربوا. سابقا في الحس يقول يلا زوجة يعقل، هنا الحين زوجة على أساس يبتلش في المجتمع. فهذه أحد الورطة. أول المرأة ما أنجبت أو شيء، يروح الأب يروح يعتدي عليها بأسباب معينة، عدم وجود مسؤولية، سجل إجرامي، تعاطي مخدرات، فقر، بطالة في المجتمع موجودة، كل هذه ما بيدخل على الأسباب لأنها كثيرة. في هنا أشياء الواحد لازم يتنبه لها، أنه بوجود حالات عنف اللي هو بعض العلامات اللي تصدر على الطفل، آثار ضرب، أنواع حتى الضرب معروف، يعني في بعض الضرب نعرف أن هذا صوت، هذه عصا، هذه كواية، أشياء معينة. في بعض الأماكن يعني في الجسم ما هي حق ضرب أساسا، حق اعتداء بين الفخذين مثلا، هذه يجي واحد معناه متعرض لعنف جسدي ومحاولة اعتداء جنسي في نفس الوقت. فلازم ننبه يعني الأمهات يدرسون بناتهم، أولادهم، الآباء يدرسونهم، لازم ينبهون عليهم الأماكن الحساسة مثلا، أنه هذه حرام، ذي أي واحد يسوي لك، ما لك أي علاقة، بس تعال علمنا، قل له بعلم أبوي أعلم هالشكل، على أساس أنه قد يكون هذا رادع أمام المعتدي. في بعض الإصابات تكون بدون تفسير، بس على أساس الوقت، هذه مثلا الصورة ذي، هذه سيجارة، واحد طفي سيجارة، أو هذه الثانية اللي بتصير على الجهة اليسار، هذه قرصة، هذه القرصة، الواحد من هنا بيكون هذه بالقوة وهذه الرديف له، فبيكون الأثر الاثنين الأقوى بيكون يبين أكثر، هذا بيكون معروفة عندنا يعني. أو لا، جي واحد بيمسك طفل بفر يده شو بيصير حتى الكسر، الكسر الكسر الغير متعمد معروف عن المتعمد، ذا بيكون مفتر أو أنه لا فيه أشياء مثل هذه اللي فيه الأسهم الثلاثة اللي تحت، لا ذا طفل واحد دايسة بالحذيان، فهذا كسر القفص الصدري عنده وشفنا بعض الآثار عليه، أو لا كسر في الجمجمة في محل ما يصلح ما يستوي حتى بهذه السيارة يعني، فهذه كلها علامات تصير. زين خلنا نقول إذا صار الاعتداء هل هو بس ضارب اعتداء جسدي شيء وانتهى؟ لا، الشيء ده ما يا ليته يقف عند هالحد، في آثار نفسية تبقى طول العمر، يعني فيها أشياء مثل القلق، اكتئاب، قد يكون محاولة انتحار، قد يكون يؤدي إلى فصام ذهني يصير مجنون يتخبل، يعني اضطرابات في الأكل، اضطرابات في النوم، الصحة الجسدية تعتل، ما يأكل مثل غيره، السلوك ما يكون سوي، الحالة الاجتماعية ما يقدر يتداخل مع المجتمع مضبوط، ومع الوقت قد حتى الطفل ما بيكون يعني إنسان قادر على تدارك المجتمع بحيث أنه يندمج فيه. أنا ما أبغي أطول لأن الوقت يعني ممكن يعني أسترسل، لكن فيهنا أمور طويلة وبالإمكان نوقف، لأنه اللي تكلمنا فيه يعني أنا المقصد في الكلام فقط هو التنبيه إلى وجود حالات، ونخشى من حدوث ظاهرة من ظواهر العنف تجتاح المجتمع، ومع الأسف أنه ما يكون فيهنا وعي لوجود روادع. بس أنا بقول شغلة، أنه في المملكة الآن في آليات، فيهنا مجلس الأمان الأسري في الرياض لفروع في 17 محافظة ومنطقة، منها الحسيفي اللي هو مركز حماية الطفل عندنا في مستشفى الوادي الأطفال، لو في حالات في المراكز الصحية أو المستشفيات يجيبونها عندنا على أساس أنه إحنا نرفعها إلى برنامج الأمان الأسري في الرياض، وقد نتخذ بعض الإجراءات حتى مع الشرطة، وكذلك الانتصال بالحماية الاجتماعية. الحماية الاجتماعية الآن في لها فرع في الحسة، في هنا حتى دور إيواء، دور الإيواء اللي نسمع عنها ذي لو صار خصوصا للفتيات يعني، وبعض الأسر اللي ما عندهم أحد يلجؤون له، بالإمكان أنه يلجؤون إلى الحماية الاجتماعية أو يحولون للحماية الاجتماعية. كذلك المدارس في الحين في آليات الاتصال بالمركز الصحي أو بالإدارة التعليم لعمل إجراءات معينة رسمية، دي موجودة بس الناس يريدون يبيلهم أنه يتوعون على أساس تفعل هالآليات دي لردع أي معنف، أو أنه قد يكون فينا واحد عنده نية عنف ويكون لما يشوف أنه فينا وجود إجراءات في المملكة أو في المكان اللي هو فيه، هذا يكون له رادع له لكي يبتعد المجتمع عن العنف بأنواعه يعني. فهذه من الضرورة اللي أشوفها ومن المصلحة للمجتمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور، إذا في مداخلات أو أسئلة من المؤمنين، أحد عنده سؤال يا شباب؟
السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير يا دكتور على ما على المعلومات القيمة صراحة تريت بها علينا. في نقطة بس بسيطة، كثير من الأشخاص مثلا سواء أب أو معلم أو أي إنسان في أي مجال في الحياة، أوكي، قد يكون يريد أن يقوم بعمل أوكي ظاهره إيجابي أو الهدف منه إيجابي، لكنه يخلط الأمور. على سبيل المثال، قد يقوم الأب أوكي بضرب ابنه في مواقف معينة، مثلا أمام زملاء أو مدرس يضرب يحرج الطالب أمام زملاء أوكي بهدف إنه قد يكون كيف أوصل المعلومة، قد يكون هدفه إنه يسعى بأسرع وقت أنه ينهي يخلي الطفل هذا يترك السلوك إن كان سلوكه سلبي. أب مثلا يضرب ابنه أمام زملاء ليش؟ عشان يحرج أكثر عشان يترك السلوك هذا. المدرس قد يقوم بهالدور هذا. فبعض الأحيان الشخص يعني الهدف منه إيجابي لكن قد ينعكس سلبا على الطفل طول حياته. فما رأيك بهذا الأمر؟ يعني أتمنى الصورة واضحة تكون.
ما أدري إذا كان أنا فهمت أن يعني إرادة التأديب يعني
هو القصد من قد يكون ضرب أو تعنيف الطفل أوكي لهدف لأجل التأديب مثلا أوكي، لكن قد يكون اختيار الوقت أو المكان أوكي يكون في وضع خاطئ. مثلا أحيانا تأدب طفل أوكي لحاله وتقعد معه وتأدبه وكذا سواء بالكلام أو بالضرب. أحيانا يجي الشخص لا يؤدب الطفل أمام آخرين مثلا قد ينعكس سلبا على الطفل طبعا غير لما يكون لحاله.
هو المشكلة كلها يعني في الغضب له دور كبير. ووصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأحد الأصحاب لما سأله النصيحة قال لا تغضب. التحكم في النفس مهم جدا، بالإضافة إلى معرفة الشخص بأسلوب التأديب. يعني مدرس يريد يأدب بسبب وجود انحراف سلوكي يعتمد على شو الانحراف السلوكي. يعني طفل في مدرسة ابتدائي يفرق عن واحد مراهق في ثانوي، فأسلوب التعامل مع الطفل يفرق عن أسلوب التعامل مع المراهق. فيبغي له شوي هو كمدرس يبي يدخل في نواحي تربوية دورات تربوية يعرف شلون يأدب، بس الضرب ما هو الحل ولا ترك التأديب هو الحل. لابد يكون فينا شيء وسطي بين الاثنين.
في أحد عنده سؤال؟
السلام عليكم. أولا أحب نشكر الدكتور على المحاضرة الطيبة، بس ودي سؤال أو نصيحة توجهها للآباء وللأمهات عامة، يعني بالنسبة خصوص تربية الأولاد، خصوصا الآن كما ذكرت الدكتور العنف متزايد عندنا، فأرجو يعني نصيحة عامة للآباء والأمهات إذا ممكن. شكرا.
يعني أنا إذا كان فينا من نصيحة أهم شيء وجود الأمان داخل المنزل، مثل ما قلت سواء التوصيلات الكهربائية. يعني دائما الآباء ما الواحد يجي يتهمهم دائما بالعنف الجسدي، حالات الإهمال عندهم أكثر. يعني إذا كان نقول لو جينا احنا ناخذ إحصائية 100 حالة عنف بنشوف أنه الإهمال ياخذ 60%، وقد يكون الإهمال قاتل. يعني مثلا عدم وجود بالغ في أثناء السباحة. يعني عندنا حالة توهم قبل أسبوعين، قبل لا أكثر تقريبا شهر، حالة غرق والآن معاقة. يعني طفلة سنتين ونص تركوها ينبركة يعني والآن معاقة. فش بيصير أساسا الوالدين ش بيصير لهم من آثار نفسيهم بسبب إهمالهم حق طفلتهم سنتين ونص؟ أو أنه في بعض الأدوية المتروكة ذي نصيحة عامة سواء لي أو لجميع الناس. وقضايا التأديب لازم الناس يرجعون، يعني مثلا يسمعون الأزواج وهجروهن في المضاجع وضربهن. يعني الواحد لازم يعرف الشرع ايش يتكلم عنه. الضرب ايش معناه؟ الهجران سماح السيد موجود في معناه، وفي هم الهجر هم يوجد له شروط معينة. التأديب له شروط، يعني ما حتى الآثار يجب ما تبقى على التأديب. بس احنا إذا علمنا واحد أنه أول رأس مال الضرب القوي فما هم بيهتم هو إذا جيت حركته الشكل. فذي بتفرق. احنا يبلنا تغيير مفاهيم في المجتمع نفسه على أساس نتطور للمستقبل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بعض الشباب يعني في أعمار مثلا في الثانوية وفي المتوسطة ما يحبون يجلسون مثلا ويا أبائهم ويا أمهم مثلا لا وقت بس الوجبة مثلا يأكل ويروح يرقد، هو يحترمك ويقدرك وبدي لك الاحترام كله دائما يحب يتوجه إلى الشارع، يحب يتوجه إلى زملائه مثلا، يحب يتوجه مثلا إلى الجلسة، لو قلت له وين بتروح قال أنا والله بروح أذاكر يا ربعي وأنا بروح، وتشوف دائما مستواه الدراسي متدني وكل ما نصحته عنده استجابة وإن شاء الله وإن شاء الله ولا يتغير شيء، يعني خاصة اللي أعمارهم في الأول ثانوي والثاني ثانوي. فنبغى توجيه من الدكتور يعني عساس شو الطريقة ويا هالأبناء، يعني يا على انترنت يا على تلفزيون يا مثلا في ملعب كورة يا وكله، يعني ما عنده اتجاهات. لا قلت لا يقول لك بكلمة طيبة إن شاء الله وابشر لكن ما يسوي شيء.
أعتقد سماحة السيد عنده خبرة في كبيرة في معاملة المراهقين والسهر، يعني أنا من أعداء السهر. فيه هنا فجوة موجودة بين البالغين أو المراهقين وأبائهم، لأنه هم يريدون يقول أنا صرت رجال خلاص، أو عنده طاقة ويريد يطلعها. إحنا ما يجب ما نكون سلبيين، بس يبي لأن الواحد يغير من طبعه، لأن هذا ليه ظروفهم الله خلقهم لزمان غير كلام الإمام علي، فالواحد يغير من سلوكه. بعد ابن زين قد يكون الأب هو اللي يسهر وتالي يقول ولد ليش قاعد تسهر، هذاك يروح يشرب له شيشة وهد البيت، ايش تبي ولد ايش يطلع؟ يطلع نفس الشغلة، يشوف الرجولة شرب الشيشة برا يغير. يعني الكلام مو بس للآباء حتى للأمهات، البنات كل يعني الواحد يحبون كل واحد يحب يجلس مع القرين اللي في عمره، انت تشوفه انه يبتعد عنك، هو ما قاعد يبتعد عنك، هو يبي يروح حق اقرانه، لكن شو اللي يصير؟ انت رحله اقعد وياه، فادخل وياه، نزل راسك مثلا نفسك الى مستوى معين، مع الوقت ينجذبون. يعني انا ادري انه في صعوبه، يعني الواحد انه يغير قناعه صعبه، فاحسن شيء هو دائما حاله الدمج. سماحة السيد عنده ترى تجارب عظيمه في هالشيء وسامع عنها من زمان.
اخر سؤال دكتور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سماحة السيد دكتور، يعني سؤال واحد، عندنا أطفال في الصف مرحلة ابتدائية الأولى والثاني مثلا، والآن دخلت الإملاء والكتابة طبعا على الأولاد، ومن الصعب الطفل في الصف الثاني بيكتب إملاء أو يكتب للمدرس على السبورة وبينقل المواد الحفظة والكتابة. عندي طفل طبعا في الصف الثاني صعب الكتابة، عسما ويسمونه يسار، هذا واحد. ثاني شيء ثقيل في الكتابة، ولجت أملي مثلا يكتب يتملل، ومثلا خشنت عليه بضرب يعني ضرب مش مبرح طبعا، ممكن يقعد يبكي ويصيح، أو نحاول أني أكتب أجلس معه، يمكن برحة أول جلس معه يمكن صفحتين صغار من صف الابتدائية يعني الثاني، يمكن قعدت يمكن ساعة ونص أو ساعتين أكتب فيها. فتوجيهاتكم يعني، وخاصة عندي بعد طفل ثاني في الصف الرابع هم يحفظ لكن ما يكتب أو ما يقرأ ما يميز كتابة ومع كذا أشياء، فتوجهاتكم سعادة الطبيب الدكتور للتربية الأطفال وعدم ضربهم؟ طبعا أحيانا نضربهم بس ضرب مش مبرح يعني، وإحنا حيرين في هذا الوضع، انطقنا مشكلة انهدنا مشكلة، وبعد المدرسين ما يكتب المواد في الصف الابتدائي يعني بدفتر مذكرات حتى نقدر نتلحق معاه، يعني شو اللي أخذ شو اللي عنده، لا مجرد يكتب على الصبور يمسحه، والطفل ما يلحق يكتب اللي على الصبور يمسحه كتب ثاني، فهذا عنك أسبوعين أو شهر متى الدراسة مش معارفين شلون توجيه الطفل لنمشي مع المدرسة لنحفظه أو نخليه يكتب أو يحفظ مواد يعني مع المدرسة. شكرا يا دكتور.
بس الحين دخلنا احنا في مشكلة مع المدرسين الحين، ما يعني ما كان الغرض أتكلم، لكن في عدم وجود مشكلة في القراءة، في عندنا مشكلة مرضية، عدم إمكانية القراءة مع وجود مدرس قد يكون يعني، بس أنا أبي أستبعد هالشيء. إذا استبعدته خصوصا مثلا في مرشدين في المدرسة، تالي لا، الطفل بطبع ملول، واحد كان طول الوقت يلعب، تالي قلت له حكمه في فصل وعلى كرسي ولا تقع ولا تقوم من هالكرسي، طفل بطبع حركي، إذا شفت طفل ساكن هذا لازم تدور له سبب ليش هو ساكن، بس إنه متحرك وهذا طبع يجب يكون بطبع متحرك إلا في حدود المعقول. في أطفال صعبين يعني، أنا ما أعطي عذر حق للآباء مثلا والأمهات عدم متابعة الدراسة، لا يجب متابعة الدراسة، والواحد وقت لهم يعني، مو الهدف أني أجيب 20 طفل، بس خلي أجيب لي 2-3 أقدر أني أجلس وياهم وأطول وياهم الوقت. الطفل سواء هو يكتب باليد اليسرى أو يكتب باليد اليمنى ما في فارق بين الاثنين، فقط يبي له صبر، الواحد يصبر عليه، بس يستخدم وياه أسلوب يعني نعرف يعني كلنا عندنا عيال وجيلك يملل حياتك، تقول بيقعد يكتب له من الظهر إلى الليل ما خلص، وكل المطلوب 4 سطور، شو تسوي فيه؟ انت عقد اتفاقية بينك وبينه، الطفل شو يحب؟ يحب يشوف كرتون، ما هنا تلفزيون ذاك اليوم انتهى، هل 4 سطور لازم تنكتب؟ ما كتبت ما في، يجي تقول يوم يصيح، لا ايش خله يصيح، هذا في محرم كل طول الوقت قاعدين يصيحون ما يجيهم شيء، لو طول الليل ما يرقد من الصياح ما يقتل، فيتأدب مكانه، انا بطلع ويا العيال، انت اقعد خلص الواجب، انت ما بطقه، بس العقد ويا اتفاقيه، تالي اروح اذي، هذه يتبرمج، في برمجة تصير. في نقطة أنا ذكرتها، ما ذكرتها بس مهمة جدا خصوصا للمدرسين والآباء، في عندنا مرض لا إرادي يسمونه فرط الحركة وتشتت الذهن، فذا يجي لك طفل، يجي واحد يشتكي يقول والله عندي ولد حركي، أطقه ما ينفع، بردخه ما ينفع، وطرشه ما يطاوع، هذا انتبهوا، إذا غالبا عنده المرض ذا مرض، والمدرس يقول هذا ما يقعد على كرسي، أطق خصم درجات ما ينفع، فذا بسيط يعني، هم علاجه بسيط عندنا في مثلا في العيادة، والمفروض يعرفون المدرسين فرط الحركة وقلة التركيز ذا مرض، في دواء يأخذونه مرة في اليوم ويخليه يركز انتباهه، ولا لا يسبب إدمان ولا له علاقة بأي شيء إلا التركيز، يخليه يركز يصير مطيع، راح يجيب لك كاس ماي ولدي يروح، مو راح كاس ماي بس شاف واحد ثاني راح هدك وراح، هذه ترى قد توصل لمرض، أو إنه لا والله ما يخلي شيء إلا يكسره، ففينا فرق بين إنه واحد طفل نشيط والأطفال بطبعهم نشطة، وأنه لا يكسرون، تكسير ذا يبي لحل، فهذا شيء نسيته الظاهر.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام.
ما أدري بس تكلمت عن بالنسبة للتطعيمات اللي في المراكز الصحية، بس أنا أبغى تبين اللقاح اللي حق الإنفلونزا، هل مثلا أثار، بعضهم يقول لا أثار جانبي، إذا عندك خلفية يعني عن الموضوع
ما له علاقة بالموضوع نهائية،
لا بعضهم يعني متخوف على الأطفال إنه يقول ما راح يعني يعطيهم.
أنا ترى دعيت إلى كذا منتدى وكذا جامعة أتكلم، أنا أرفض الكلام في إنفلونزا الخنازير، أنا شخصيا رافض، في ناس عندهم اهتمام فيها، أنا ما عندي اهتمام فيها، أنا أتابع يوميا منظمة الصحة العالمية و اللي هو الوكالة الأمريكية، وكالة الدواء والغذاء الأمريكية، صرحوا بأربع أنواع من أنواع التطعيمات للأطفال أكثر من 3 سنوات، أقل من 3 سنوات غير مصرح إلى الآن. يتابعون يوم بيوم وجود أعراض جانبية، لأنه المشكلة في هذا التطعيم أنه ما مر عليه سنة، فهذه الإشكالية الوحيدة. والتطعيم هو اختياري ما هو إجباري، وزارة الصحة أو وزارة التعليم التربية والتعليم بيعطون الآباء أوراق بالموافقة من عدمها، ما حد بيطعم يعني بالقوة ولا بيصير عنف ترى. أي ذا حطوها اختيار يعني حرية شخصية، ما قالوا أنه يجب التطعيم 100%. في فئات مستهدفة هم خبروا عنها، وفي هنا شيء معين يتبعونه، بس التطعيم اختياري، هذه حرية شخصية. تابعوا أنتوا هم بالعربي، دخلوا منظمة الصحة العالمية إنفلونزا الخنازير 2009 تلقون معلومات بالصفحة العربية أو أي لغة ثانية أنتوا موجودة، بس ما بتكلم يعني.
أحسنتم دكتور، نشكر سعادة الدكتور على هذه المحاضرة ونشكر حسن استماعكم. الدكتور موجود في المكتب إذا في شيء عشان الوقت بس.